بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما زلنا مع سلسلة أدب التخاطب. أقول مستعينا بالله سبحانه، دائما وأبدا نذكر بأن الموفق للكلم الطيب من وفقه الله، فقد قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالذي هداهم هو الله سبحانه وتعالى، ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، أصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فعلينا دائما وأبدا أن نكثر من دعاء الله أن يطيب أقوالنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يصلح سريرتنا وأن يصلح أعمالنا. لا ننفك أبدا عن دعاء الله بهذا، فكلمة واحدة قد يبدل الله بها العداوة إلى محبة، وعلى العكس المحبة إلى عداوة. قد قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما الموضوعنا في هذه الليلة فكما أشرت، على الشخص أن يتحرى الصدق قدر استطاعته، وأن يبتعد عن الكذب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن اضطر إلى شيء من الأخير يعني من الكذب فهنالك المعاريض، وكما قال العلماء: إن في المعاريض لمندوحة. على المرء أن يكون من الصادقين في حديثه، وإن كلفك ذلك ما كلفك قدر استطاعتك وقدر جهدك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلينا أن نتحرى الصدق في حديثنا مهما كلفنا قدر الجهد وقدر الاستطاعة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا أن من أخلاق الأنبياء الكرام الصدق: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وكذلك واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ملقب بالصادق الأمين قبل بعثته وبعد بعثته من أهل الإسلام عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتحرى الصدق في حديثنا وفي أقوالنا. وقد سمعتم أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب كما لا يخفى عليكم من علامات النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاثة، الثلاث إذا حدث كذب. فعلينا أن نتحرى الصدق في أحاديثنا، ولصدق انعكاسات حتى على الرؤى المنامية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. وإن صدقت في حديثك ولامك لائم على أمر أولى لك من أن تلام على أنك كذاب، أولى من أن تلام على أنك كذاب والعياذ بالله من الكذب. إذا اضطررت إلى الكذب لعلة من العلل، أنتم تعرفون الاستثناءات الواردة في الكذب للإصلاح ونحو ذلك، لكن إن اضطررت إلى الكذب في غير ذلك فهنالك المعاريض، والحديث الآن عن المعاريض أو عن شيء منها وعن تفهم مدلولات الخطاب. التعريض جائز، يعني بدلا من أن أقع في الحرام أعرض، يعني مثلا شخص إن أنت مسافر إلى القاهرة وشخص يسألك لأين تسافر وأنت لا تريد الإفصاح عن هويتك، قلت سأمر ببنها إن شاء الله، ونعم أنت ستمر ببنها هي في طريقك إلى القاهرة، فهذا تعريض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر في رحلة الهجرة، وأبو بكر شيخ يعرف، يعني هيئته هيئة رجل كبير السن، ولكن الرسول مع أنه أكبر سنا من أبي بكر لكن كان شابا لا يعرف، فالناس يمرون بأبي بكر وهو مسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجر، يعرفون يا أبا بكر يا أبا بكر من هذا؟ فإذا قال هو الرسول محمد تولدت مشاكل وقد تحدث مفاسد أن يقتل أو يعرض للخطر، فيقول هذا هاد يهديني السبيل، يعني واحد يدلنا على الطريق. ونعم هاد يهديه السبيل صلى الله عليه وسلم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فبدل من أن يقع في الكذب يعرض بالمطلوب، فإذا عرض بالمطلوب سلم من الكذب، سلم له قلبه وسلم له أيضا لسانه. هذا هاد يهديني السبيل. فالتعريض ينفع بدلا من الكذب، وينفع أيضا بدلا من الوقوع في الحرام عموما. فتعلمون أن المرأة التي مات عنها زوجها لا يحل لك أن تخطبها في العدة، ولكن يحل لك أن تعرض لها بالخطوبة، لأن الله قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فقد تأتي وتقول، وهي مثلا سمراء عندها أولاد أيتام، تقول وددت أن الله يسر لي الزواج من امرأة سمراء لها أولاد، هي تقول لعل الله أن ييسر لك أمرك. كلاهما عرض حتى يتفادى الوقوع في الحرام، وهي ليست وعودا إنما هي تعريضات. ونحوه فيما يريده العلماء أن ابن لجعفر تقدم لامرأة يعرض لها في عدتها من وفاة زوجها، قال لها أن ابن جعفر أبي الطيار يطير في السماء مع الملائكة، عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمي علي مبشر بالجنة، ابن عمي حسن وحسين سيدا شباب الجنة. فكان بالمرأة قلة من الفهم فتسرعت قيلة أتخطبني وأنا في العدة؟ قال أنا ما خطبتك، إنما أبين حالي ومن أنا. فالتعريض لنا فيه مندوح عن الكذب، بدل من أن تكذب عرض. عائشة رضي الله عنها تريد أن تظهر فضيلتها على سير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تغتاب، دون أن تقع في الغيبة والطاعة، طعن في الضرائر. قالت يا رسول الله أرأيت لو كان معك بعير أو إبل ووجدت شجرة لم يؤكل منها وشجرا أكل منه، تحت أي الأشجار كنت ترتى بعيرك؟ قال تحت التي لم يؤكل منها، تريد أنه لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنه. فبدل من أن تقول أنا أحسن من فلانة وأحسن من فلانة وهذه سيب وهذه وهذه، عبرت بأسلوب طيب، وعلى الشخص أن يفهم مدلولات الخطاب، مدلولات الخطاب. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله، رجل جاء يعرض بزوجته، يعرض بما حصله، يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا، ولدت غلاما أسودا، ولدت غلاما أسودا، يعني أنا أبيض وهي بيضاء، من أين جاء هذا الغلام الأسود؟ يعني يريد أن يقول إنها قد تكون ارتكبت المحرم مع عبد من العبيد لأندنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم فيها واحد، أو كما قال فيها نعم. قال كيف جاءه هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله، لعله طلع لجد ولا لخال من أخواله البعيدين أو أي حاجة. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. إذا كان في أول الأمر أن زوج إذا قال زوجتي زنت، هي مشكلة كبيرة ويقام عليه الحد أو يأتي بالملاعنة، يأتي إلى الملاعنة ويقع في مطب كبير، فلكنه عرض اتقاء لتعريض نفسه إلى الحد أو إلى على الأقل إلى الملاعنة. أيضا لما ذهب إبراهيم عليه السلام لزيارة إسماعيل عليه السلام وسأل الزوجة ما حالكم؟ قالت نحن بشر وما أثنت على ربها خيرا وأظهرت تبرم وضيقا من المعيشة. فقال لها إذا جاء إسماعيل أقرئيه مني السلام وقولي له شيخ كبير أتاك يسلم عليك ويوصيك بوصية يقول لك غير عتبة بابك. فالمرأة طبعا فارق بين أن يواجهها قولي لو يطلقك لن تبلغ الرسالة. ففهم إسماعيل عليه السلام من مقولة أبيه ومن الحوار الذي جرى بين زوجته وبين أبيه أن المراد بعتبة الباب هي هذه الزوجة. ففارقها إسماعيل عليه السلام، ولما جاءوا بعد مدة وجد امرأة أخرى قال لها أقرئي مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه، لما رأى تثني على الله وتحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى. فعلى الشخص أن يختار الألفاظ المؤدية للغرض ولا يجرح من أمامه، وعلى الشخص الآخر المستقبل أن يكون فطنا يعلم مراد الشخص الذي يتكلم. ونحوه من ناحية التفطن للكلمة التي تلقى، زوج عمرو بن العاص ابنه عبد الله امرأة من بيت طيب، من أسرة طيبة ومن عائلة طيبة وطيب طيب، ولكن يعرف أن ابنه عنده بعض إن شئت أن تسميه يعني غلو في جانب من الجوانب أو تجاوز في جانب من الجوانب، كثرة العبادة وإطالتها، كثرة الصيام، مما يؤدي إلى إهدار حق الزوجة. فكان يذهب يسأل زوجة عبد الله بن عمرو بعد البناء بها، كيف حال ولدي عبد الله معك؟ فالمرأة تثني على عبد الله خير. نعم الرجل يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل. اليوم الثاني يسأل، يأتي زيارة الثانية يسأل، كيف حال ولدي يا عبد الله معك؟ قال يا من الرجل رجل فاضل يصوم النهار ويقوم الليل، كل ما جاء يسأل تقول له هذا الكلام. فتفطن عمرو بن العاص إلى أنه يهمل حقها في الفراش ويهمل الكلام معها ولا يليها حقها، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أيضا أسئلة يكتشف بها ما وراء الكلام، كيف حالك يا عبد الله بن عمرو؟ كيف تصوم؟ قال أصوم كل يوم يا رسول الله. كيف تصلي؟ صلي أكثر الليل. كيف تقرأ القرآن؟ المهم كل شيء في العبادة تمام فوق المطلوب. فقال النبي يا عبد الله بن عمرو إنك إذا فعلت هجمت عيناك، عينك ستدخل في هجمت عينك، دخلت غارت عيناك أيضا. ووصاه بوصية، إن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لزورك وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، لنفسك لأهلك لربك لضيفك. وفي بعض الروايات إن لولدك عليك حقا، وأظن أن بها كلام، لكن هذا خلاف الأهل عموما. كان من هدي الرسول أنه لا يسمي ناسا على المنبر، ولا يكاد يسمي رجلا ويذكره بسوء من أهل الإسلام، لا يكاد يذكر رجلا من أهل الإسلام باسمه بسوء. يصعد على المنبر فيقول ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه، أما إني والله لأخشاهم لله وأتقاهم له. ويقول في حديثة الإفك الشهيرة، والذي طعن في عرض زوجته هو عبد الله بن أبي بن سلول، طعن في عرض الرسول وطعن في عائشة وكذبه الله وأنزل براءتها. يصعد الرسول على المنبر في جمع من المهاجرين والأنصار ويقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خير. يعني من يكفيني شر هذا الرجل الذي طعن في زوجتي وقال إنها زنت؟ من هو الذي يقول، من الذي يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ولم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكثير من الصحابة مع أن الأمر شهير عند بعضهم لكن البعض الآخر لا يعرفه، فيقوم سعد بن معاذ يقول من هو يا رسول الله؟ إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. الشاهد أن النبي عرض عليه الصلاة والسلام ونظر أن يسمي رجلا باسمه، إنما يقول معرضا مشيرا إلى الذي فعل الفعل، وهكذا تعلم منه أصحابه. فعمران بن حصين وجد عمر بن الخطاب ينهى عن التمتع في الحج، وجد عمر ينهى عن التمتع في الحج، اجتهاد من عمر، وعمر أخطأ في هذا الاجتهاد كما قال جماهير الصحابة. فقال عمران بن حصين تمتعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما يشاء، ولم يقل قال عمر، إنما قال رجل برأيه ما يشاء، يعرض بمن؟ بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. فأحيانا التعريض يفاديك الوقوع في مشاكل، فديك الوقوع في مشاكل. أحيانا الذي أمامك يريد أن يورطك في الكلام ولك تكون فطنا أيضا. ففرعون لما ذهب إليه موسى عليه السلام، فرعون كان في أمور الدنيا يعني ملم ببعض الشيء في أمور الدنيا، لكن الدين أعمى البصر والبصيرة. المهم أن موسى عليه السلام دعاه إلى الله، فوجه لموسى سؤالا، فوجه لموسى عليه السلام سؤالا يريد أن يستفز الناس كي يهجموا على موسى. فقال: فما بال القرون الأولى؟ الناس اللي ماتوا قبلنا، يعني يقصد أباء الموجودين وأجدادهم، انقل موسى هم في الجحيم، صار الناس على موسى صلى الله عليه وسلم وتحزبوا مع فرعون، واحد يكفر يكفر أباك ويقول إن أباك في النار. فكان ما كان من موسى إلا أن قال عليه السلام لما سئل فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب. وركز على أن يعلم فرعون من ربه: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فبدأ يعرف بالله سبحانه وتعالى قبل أن يجيب فرعون على مسألة، وهو أجاب. ما قال ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي. ما بين صفات الله سبحانه: لا يضل ربي ولا ينسى. وهذا المطلوب، أنك تعرف الناس بالله. ما مطلوب منك السب والشتم وأن تلعن الأموات، ومطلوب منك أن تعرف الناس بالله، من الله، حتى يخافونه، حتى يحبونه، حتى يمتثلون أمره. عرفهم بالله كما هو حال الأنبياء، كانوا حريصين على تعريف الناس بالله. من الله؟ قال الخليل: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فعرف الناس بالله. قال نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، ويوسف في السجن أيضا نفس المقولة، نفس المقولة. يوسف يسأله السجينان سؤالا: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. هذا سؤالهما. فبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، لقد سأل السجينان يوسف عليه السلام، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فقبل أن يفسر الرؤيا عرفهما بالله وبينا لهما أنه يعرف بعض العلوم علمه الله إياها حتى يرجعوا إلى الله الذي علمه. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. طعام اللي جاي لكم الليلة العشاء أعرف إيه الأكل اللي هيجي لك الليلة، ما عندي هذا العلم، ذلكما مما علمني ربي. حتى يسأل من ربك هذا الذي يعلمك هذا العلم، ذلكما مما علمني ربي. ويقول ويحكي القصص، وفي النهاية يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم الذين سميتم هذه الآلهة، أنتم الذين صنعتموها وقلتم إنها آلهة، كما بينا مرارا هذا المعنى. واحد أتى ببصل، بصل، وقال أنا أسمي البصل هذا لحم، ودخل إلى الغرفة أكل بصلا إلى أن انتفخ، وخرج للناس يتجشأ يتقرع باللغة المصرية. قالوا ماذا أكلت؟ قال أكلت لحما. يا أخي أنت أكل بصل لا لا أنا أكلت لحما. هو الذي سمى البصل في اصطلاح نفسه لحما ويحلف بالله أننا أكلت لحما. هذا أتوا إلى صنم وحجر سموه إلى حجر سموه إلى، كيف يأخذ هذا حجر؟ هذا صنم يعني ممكن يكسره أشعل فيه النار. لا يا أخي هذا إله، هذا العزة، عزة من؟ عزة من التي تتكلم عنها؟ هذا مناه، هذا هبل. هبل يا أخي ممكن أكسر هبل؟ هذا خشب اسمها سميتها هبل وعبدتها، هو اصطلح مع نفسها هكذا. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فيقول يوسف نفس المقولة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ويتكلم ذلك الدين القيم فيبين للناس ويعرف الناس من الله، وهذا الكلام النافع، هذا الكلام النافع. ولذا كما أسلفنا مرارا إن الواعظ الذي يعظي الناس ويحدثهم عن القبر والبلا والجفون التي تتساقط والعظام التي تتفتت والديدان التي تجري في الأجسام، كل هذا لم يكن له كبير ذكر عند رسول الله، لم يعرف الناس ما الذي يجري في القبر فيما يتعلق بأمر الآخرة. ملكان يسألان تجيبهما بماذا؟ عملك الصالح يأتيك، عملك السيء تيك، يعرفهم بما ينفعهم في دنياهم كي يعملوا لآخرتهم. فالقصد أننا نعلم الناس من ربهم ونحرص على تعليمهم العلم النافع. أرجع إلى ما كنت بصدده، يجب أن تتفهم مدلولات الخطاب الذي يكلمك، لا تكن أهطل لا تدري ماذا يقال، لا تفهم، تفهم الناس الذين أمامك. واحد في واحد ماكر، أعرف هذا الماكر ماذا يريد بكلماته. واحد صالح، أعرف هذا الصالح، ممكن كلمة واحدة تخرج من ماكر وتخرج من صالح، لكن هذا يريد بها معنى وهذا يريد بها معنى آخر. كما قال الحطيئة، دع المكارم لا تمضي لبغيتها، وقد فإنك أنت الطعم الكاسي. ظاهر أنه يثني، لكن أقول لك لا، ده أنت مرأة، أنت مرأة جالس في البيت تطعم وتسقى، فلذلك يقولون إن عمر جلده على هذه الكلمة، قال لك دع المكارم لا تمضي لبغيتها أو تمضي لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فالله قال في كتابه ولتعرفنهم في لحن القول، يعني تكون لبيب ماذا هذا الشخص المتكلم يلحن في القول، لكن كمؤمن الله يرزقك أن تفهم حال هذا الرجل وما الذي يريد أن يتكلم به. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يفهم يا أخي، يفهم مدلولات الخطاب التي تصدر من هذا الزنديق وهذا المنافق الذي يطعن في الدين يوما بعد يوم. فعليك أن تلحظ المقولات وتفهم مخارج الكلمات، لا أعني المخارج من الهمس والصفير والمخرج من الحلقة، تعرف مدلولات خطاب الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة إني أعرف إن كنت علي غضبا وإن كنت عني راضية. قالت: بأبي أنت وأمي كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبا قلت ورب إبراهيم. يعني هو رب إبراهيم ورب محمد، لكن لأنها زعلانة منه ما تحب أن تأتي باسمه على لسانها في هذا الموطن، فتقول رب إبراهيم. قالت: يا رسول الله أجل والله لا أجر إلا اسمك يا رسول الله. فلكن الرسول لاحظ التغير، هذه المرة تقول رب إبراهيم وأمس تقول رب محمد، هو واحد الكلام، لكن تفهم من كلماته أو هو يفهم من كلماتها ما ينم عن غضبها أو عن رضاها رضي الله تعالى عنها. وهي أيضا تفهم مدلولات خطاب الرسول، فكان كلما دخل السلام عليكم ويسأل في حديث الإفك، يدخل السلام عليكم كيف تيكم ويسكت، لا ينبسط معها لا يكلمها، فكان هذا يريبها في مرضها. وأيضا في هذا الباب باب تفهم مدلولات الخطاب، لما صعد أبو بكر على المنبر، عفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال للناس: أيها الناس، إن الله عز وجل خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا، فاختار ما عند الله. فلما قال هذه المقولة بكى أبو بكر بكاء شديدا. أبو سعيد يقول: ما هذا الرجل الذي يبكي؟ يعني الخطبة ليس فيها موعظة مؤثرة، يعني ما في آية أو حديث مخوف، لا، الرسول بيحكي واحد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، اختار ما عند الله، هو حر يعني اختار له. بعد مات الرسول، قال أبو سعيد: فكان العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار ما عند الله وتركنا. فكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا، نحن ما فهمنا، لكن ما الذي فهم؟ الذي فهم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أصحاب الرسول تعلموا هذا، فبين يدي غزوة بدر الكبرى الرسول يستشير أصحابه عند بدر، صبيحة بدر أو قبيل بدر في الليل: ماذا ترون يعني في حرب هؤلاء الكفار؟ فقام أبو بكر يتكلم، أكبر واحد في الصحابة، أعلم واحد في الصحابة، قام يتكلم، فلم يصغي النبي له، النبي ما استمع إلى كلام أبي بكر، فقام عمر يتكلم وينبري للكلام، فلم يلتفت النبي إليه، فتفطن سيد الخزرج سعد ابن عبادة قائلا: يا رسول الله، لعلك إيانا تريد، يعني لأن الرسول رفض أبو بكر وهو أكبر المهاجرين وعمر أكبر المهاجرين، إذن في مراد آخر، لعلك إيانا تريد يا رسول الله تريد قولنا نحن الأنصار، لأننا بايعناك على أن ننصرك داخل المدينة والآن لسنا في داخل المدينة، لعلك إيانا تريد يا رسول الله. وكان السواد الأعظم الأنصار في غزوة بدر تقريبا 240 والمهاجرون 60، فالسواد الأعظم من الأنصار. قال: لعلك إيانا تريد يا رسول الله، أما والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لخيضناها معك، يعني قلت لنا اقتحموا البحر بخيولكم لاقتحمنا البحر معك يا رسول الله، فسر على بركة الله. وقام أيضا على إسر سعد بن عبادة، قام المقداد وقال وهم الأنصار: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فامض على بركة الله يا رسول الله. الرسول فرح بالكلام، شاهد أن الأنصار فهموا أن المراد هم الذين أرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الشخص أن يتفهم مدلولات الخطاب، على الشخص أن يتفهم مدلولات الخطاب ويكون فطنا ذكيا. وهذا يتأتى كله بتوفيق من الله أولا وآخرا، فالموفق للفهم من وفقه الله، ويتأتى بدعاء الله، ويتأتى بالتخفف من الذنوب والمعاصي والأوزار، فالمعاصي تلوث القلب ولا تجعلك تفهم عن الله المراد، ولا تجعلك تكاد تفهم عن الخلق، فإن من أعظم المصائب التي يصاب بها الشخص عدم الفهم عن الله، عدم الفهم عن الله سبحانه وتعالى، وعدم الفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. مصيبة أنك لا تفهم مراد الله، ولا تفهم الذي يحدث لك اليوم، أن تفهم ما تعرف سبب الهم، مصيبة أنك لا تعرف سبب الهم. سبب الهم في أمور أخرى، فتش في نفسك واعلم أن الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، فالجأ إليه وأحسن سريرتك معه. أعود قائلا: على الشخص أن يكون نبيها فطنا، سواء عند إلقاء الكلمات أو عند استقبال الكلمات، ما تخرج من فمك كلمات تلقيها كالأحجار تكسر بها رؤوس الناس، وأيضا في ذات الوقت وأنت تستقبل الكلام كن فطنا وكن حييا عند تصدير الكلمات. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: أو لامستم النساء، فقال: الملامسة الجماع، ولكن الله حيي يكني بما يشاء، فاللماس اللمس والمس الغشيان الإتيان نحو ذلك يعبر الله به عن الجماع، ولكن سبحانه وتعالى حيي. وذلك من فضل الله علينا كمسلمين، من فضل الله أن القرآن الذي نتلوه ما فيه كلمة خارجة، ما فيه كلمة عيب، ما فيه كلمة سقط، ولا أي كلمة تشين، كل كلامه طيب. في أشد أوقات التوجيه تجد أحسن صور الأدب في العرض والتوجيه واللوم. ففي أنت مخطئ توجه للخطأ، عفى الله عنك لما أذنت لهم، أخطأت في الاجتهاد عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهكذا. فإذا أمعنا النظر أيها الإخوة في كتاب ربنا وفي طرق حتى الجدال الموجودة في القرآن الكريم بين المسلمين الأنبياء والكفر، تستنبط آدابا وأخلاقا كريما. إذا نقل الله عن رسول من الرسل عليهم السلام وما فعلته معه الأقوام، ترى مثلا كلام الله عن يوسف مع امرأة العزيز، يعني إذا صورها مصور من المصورون من المصورين الذين يصورون الأحداث الآن أو ممثل فاسق سيطلع قبائح، لكن ما عندنا في القرآن هذه القبائح، أقصى ما وجد. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. غيرك سيقول تجمل وتزينت وفعلت وخلعت ولبست، لا، كل هذا ما في الكتاب العزيز شيء من هذا اللوث، بل كتاب الله جميل وكلام الله جميل. فالحمد لله على هذا القرآن الذي به نفخر على سائر الأمم. وقد قال الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أوتي، يعني من المعجزات، ما على مثله آمن البشر، ولكن كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني لم يزل يتلى في كل زمان، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. تريد أن تتعلم أدب الجدل والمناقشة، اقرأ القرآن. كيف إبراهيم يجادل النمرود؟ كيف موسى يجادل فرعون؟ كيف عيسى عليه السلام يكلم قومه؟ سترى أسلوبا طيبا. فطيب لسانك بكتاب الله، وطيب لسانك بسنة رسول الله. لا تأخذ ثقافتك من الشارع، من العوام، من المسلسلات، لا تأخذ ثقافتك من هذا، ولا تأخذ كلماتك وعباراتك من هذا، بل خذها من كتاب الله سبحانه وتعالى. تلفظ بآيات من كتاب الله ينير الله لك بها الطريق. استعمل حتى في الكلمات العادية الألفاظ من كتاب الله. ما خطبك يا زيد؟ ما خطبك يا زياد؟ ما شأنك؟ ما خطبك؟ كلمات طيبة تذكر بها الناس، تذكر الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلنقبل على كتاب الله. وكذلك إذا انتقلنا إلى حديث رسول الله، نفس الكلم الطيب وكلم الطيب. فالقرآن وحي يوحى، ولا تكاد تجد كلمة فيها خلل أو عوج، إلا تجد الحديث موضوعا، أو تجد الحديث في رجل متروك أو كذاب، أو صغاها بأسلوب خالف الناس فيها. فعلينا بالاستعانة بالله وسؤال الله الهداية للطيب من القول، والبعد عن الكذب قدر استطاعتنا، والتحلي بالصدق في كل مقام قدر استطاعتنا، ولا نكون غشاشين، ولا نواجه الناس بما يكرهون من الخطاب، إنما نحن كطبيب يعالج مريضا، إذا من الله عليك بالفهم وأخوك لا يفهم علمه برفق. اعتبر نفسك شاكر لأنعم الله عليك، رزقك الله العقل وأخوك حرم العقل، رزقك الله حسن الخطاب وأخوك غشيم ما يفهم. فمن شكر نعمة الله عليك أن تعلم هذا الغشيم، أو على الأقل تصبر على هذا الغشيم لا تعاتبه. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وجزاكم الله كل خير. وأحد إخواني يسأل بعض الأسئلة على وجه السرعة، يسأل عن الزغاريد للنساء في الأفراح. الحديث الوارد في الزغاريد للنساء في الأفراح حديث ضعيف الإسناد، الذي هو صوتان ملعونان إلى آخره. والعبرة بالفتنة، إذا كانت المرأة لا تعرف ولا تفتن الرجال فلا بأس، إذا كانت ستفتن أحدا فالله لا يحب الفساد. هل يجوز المرأة أن تتزين أمام النساء في الفرح وهي ليست العروسة؟ تتزين بما لا تنكشف معه العورات، بما لا تنكشف معه العورات. ما حكم لبس المرأة أمام المرأة؟ تلبس ما شاءت أمام النساء ما لم تفتن وما لم تتكشف العورات التي ذكرها علماؤنا وأئمتنا. وفي الجملة كل ما يحدث فساد فالله لا يحب الفساد. هل يجوز فتح أناشيد إسلامية في الفرح بدف ورجالهم الذين ينشدون؟ يعني إذا كان مسجل والرجال ينشدون لا بأس، ما في يعني كالأحباش على سبيل المثال، لكن ما في مانع ما لم تكن هناك أيضا فتنة، ولا أظن فتنة. هل يجوز المرأة قص الحواجب ليس الندف للتزين للزوج لقبح شكلها جدا؟ نعم يجوز القص إذا كان الشعر مؤذيا وسينزل على العين أو شكلها قبيح، يجوز القص ليس الندف. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.